تلف الخمار على وجهها ولا تشده. ونقل الحافظ في الفتح عن الفراء قال: كانوا في الجاهلية تسبل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالانتقام. فانظروا إلى يعني هذا الفهم أو التفسير للصور من الجاهلية الأولى. وقال الإمام أبو حيان أيضا: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإناء، وكان ذلك داعيا إلى مرض رجالهن، فأمرهن الله بإبناء الجلاليب ليكشفن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإمام. وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوفندي رحمه الله تعالى الآيات التي لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها، فقال: ومنها من أنواع الحجاب، ومنها وقرن في بيوتكن إلى آخره، والخطاب فيها وإن كان خاصة إلا أن الحكم عام. ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التدخل. وهذا يعني تنبيه مهم، قوله ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إذا احتاجت تخرج لحاجتها، وليس هذا من التبرج في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التدخل. ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن منه ما يكون بإبناء النقاب عند الخروج، واسمه حجاب الوجوه، والثاني اسمه حجاب الأشخاص، يعني القرار في الجنون، حجاب الأشخاص عن طريق حجاب الجنون، حجاب الجنون يعني جدران داخل الجنون. وقال الشيخ إسماعيل حقي الفروزوي: وقرنا في بيوتكن، والمعنى الزم الفعل في بيوتكن، والسكن في مفاتنكن. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهم. وقال الرغيب الأصفهاني: ثوب مبرز صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل تمردت المرأة أي تشبهت فيه في إظهار المحاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قصرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وقرن في بروجكن ولا تمردن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله تعالى: غير متبرجات، والبرد سعة العين وحسنها، تشبيها بالبرد في الأمرين أو بالبرد في الأمرين. وقال السوكاني رحمه الله: ويمكن أن يراد بالجاهليات الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، يعني كما سبق التنبيه لا يمكن أن تعود جاهلية مطلقة، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مقيدة، كما قال في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن لا يصح إطلاق وصف الجاهلية بصفة مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن بقاء يعني الطائفة المنصورة، جاهلية مطلقة يعني لا نور فيها على الإطلاق، توازن في توازن. بعد الإسلام ضمن الله لنا أن هذا لن يحدث أبدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذا الضمان لبقاء الطائفة المنظورة في كل الأحوال، واضح؟ فمن ثم لا يجوز إطلاق من العالم الآن جاهلية مطلقة، لأن ما زال الإسلام موجودا فلا يمكن أن تكون جاهلية مطلقة، إذا هي جاهلية مقيدة كجاهلية الحكم، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، وهكذا. يقول الشوكاني: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، فيكون المعنى: ولا تبرج أيها المسلمات بعد الإسلام كنا تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها، وكان عليها من قبلكن، أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والنزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فتركها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. وأخرج الخزار عن أنس رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قعدت من كل في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إلى عظمت مسجده، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعصر وتزين إذا تحقق بالفتنة. أما إذا غنت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى البراعي رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني يلاحظ من السريعة هناك واجبات كثيرة قطعت عن المرأة إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. فمن ذلك مثلا ترك البيت على المرأة، لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات سقطت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج. فربط بأن التشريع الإسلامي يكمل بعضه البعض ويرتبط بعضه البعض ارتباطا وثيقا. ولذلك عندما ناخذ هذه المفاهيم وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس من شأنها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه، نحتاج أيضا لأن نضع الأمور في مواضعها. يعني هذا هو الكلام الأصلي الحكم. أما الفتوى والنظر إلى واقع النساء الآن في هذا الزمان أحتاج شيء جديد جدا من التفصيل. فمثلا هل يمكن عمل المرأة كما أقول يعني التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعض، المرأة لا تخرج غير العمل وغير مطالبة بالنفقة، واضح؟ على أي أساس الإسلام ألزم أو أوجب على المرأة أن تخرج وتخرج العمل وأوجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على أساس يعني المجتمع كله في حالة التزام بشرائع الإسلام. فمثلا لماذا لا تخرج العمل؟ لا تحتاج لشيء. المرأة إما أنها في بيت أبيها فأبوها مكلف بالشرع بأن ينفق عليه، وإما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالإنفاق عليه، إذا طلقت تعود إلى بيت أبيها وهو الذي ينفق عليه وهكذا. فإذا يغير مكلف. طيب إذا نظرنا الآن في واقع كثير من الناس للأسف الشديد بعض النساء توجد في ظروف لكل معذورة في خروجهن للعمل، واضح، ولكنهن يمرن بأن يستقيم الله ما استطاع. لماذا لم لا قريب يؤدي واجبه من أحوال من أهل أو قريب أو كذا؟ فالرجال هم أنفسهم يحررون المرأة على أن تخرج للعمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها، وتكون يعني كثير من النساء في حاجة إلى النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، واضح. ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب، فلا شك أن مثل هذه الحالات في زماننا هذا موجودة وكثيرة. فيعني لا نترى بتأثيم الناس يعني مجرد أن نستمع إلى هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام الوضع المثالي لها أن تطبق بصورة كلية مع غير أن الأحكام كله مرتبط بعضه بعض، واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذا هذه الجزئية، وإن كان يعني في النية إن الله تعالى تفصيلها بصورة يعني مفصلة تعالج الواقع في ضوء الأحكام يعني الشرعية. يعني والله يعني العادة عادتي في مثل هذه القضايا الحساسة بالكلام المختزل، الكلام المختزل والمختصر يسهل جدا أن يساء فهمه، لكن أمثلة القضايا بفضل أن نأخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتصور متكامل لهذه الامور. فان شاء الله اللي هي يعني نرجو ان تعالى في اخر الخطبه ان نتكلم في يعني هو بقي فيما يتعلق بالخلاف وهذا الشيخ بقي ثلاث قضايا لم يعني توضح قائله. فقضيه تعليم المراه بكل تفاصيلها، قضيه عمل المراه، وقضيه احكام القرار في البيوت. احكام القرار في البيوت بالنسبه للمراه الان في هذا العصر وفي هذا الزمان. لكن على الاقل يعني الشاعر او العالم يقول ايه؟ ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. على الاقل النائي بامكانهن ان يستدل هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر استطاعه في البيوت على الاقل بدات في مفرده وفي فتحرك البيت وتتعبد بذلك. واضح؟ او اذا خرج تخرج مراعيه الشروط الشرعيه. لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيره او متبادله الى اخره. فنحن حقيقه في وقع في غايه التعقيد الان. الوضع معقد جدا. ولا يخفى على احد منا اننا نعيشه جميعا. فعمليه الخروج بنوع من الموائمه بين الشرع وبين هذا الواقع بصوره ما محرج على الناس هذا يحتاج لكلام تفصيلي. فنرجو ان ينسب الله تعالى في اقرب فرصه الكلام في هذه القواعد ان شاء الله تعالى بالتفصيل. ولعله اذا يسر الله لنا وسخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس الى ان نقرا من حفظ القران ان شاء الله تعالى من اصل نقرا من التفسير لعلنا نغطي هذه القواعد وما يناظرها مما اجل كثيرا. يقول الالوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزياره القبور اذا عظمت تنفذته وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعصرن وتزينا اذا تحققت الفتنه. يعني الاخوات الان لخروجهن المسجد يحتاج الامر لضبط كثير ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكله وهي ان الاخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمه اصلا بالتزين وفيها انحراف شديد عن احكام الشريعه. فالبيئه المنزليه لا تعين على الالتزام ولا على التدين، بل تحارب اذا التزمت او تدينت او تنقبت او بدات تخرج دروس العلم او كذا. فبرضه تحتاج الامر نوع من الوزن. المراه اذا خدها تقرب مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح؟ ودروس العلم والحلقه الذكر في شك لا شك ان في هذا خطرا على تدينها، واضح؟ فلا شك ان في مثل هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج الى المساجد للتعلم بالظروف الشرعيه طبعا المعتبره لكي لا يستاثر بها الشياطين الذين من حولها في التلفزيون والفساد وصحبه السوق وجيران السوق واقارب السوق والضغط الذي عليها ولا تتعلم في البيت ولا يوجد احد يعلمها. العلماء لما وضعوا في اعتبار هذا الامر حتى قال بعض العلماء ان المراه اذا احتاجت الى التعلم يعني المفروض ان زوجها او وليها الشرع هو الذي يعلمها. فان خطط جاز لها الخروج من البيت بغير اذنه اذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المراه وتفصيلها في دينها حاليا والله المستعان ما بقي تقريبا الا المساجد. وتصيص من النور شويه في اذاعه القران الكريم، شويه في بعض المجالات الاسلاميه، شويه في بعض الكتب أصدقاء وكذا، لكن ما زال الحسن الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المساجد. فلعل مصر على يقصد ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعصرن وتزينا اذا تحققت الفتنه. اما اذا ظلمت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج يعني يذكر امثله للحالات التي يجوز فيها الخروج كالخروج للحج وزياره الوالدين وعياده المرضى وتعزيه الاموات من الاقارب ونحو ذلك، فانما يجوز بالشروط المذكوره في محلها. نعود الى خيال المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمنا البيوت بالسكينة والوقار ويقومنا بواجبات الحياة العائلية. وسبق أن نفسها مرارا يعني ما كنا نتناقش مع الأخوات في موضوع الاعتكاف وإصرار البعض من الأخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني أن بعض الأخوات يعني لا يستطيعنا تصور أن المنصف في البيت عبادة، مش قادرين يتخيلوا أن وجودها في البيت حسبة لوجه الله سيئات حالة الفتن وتزاحم الرجال وتخرج على الفتاة وهذا التسجل اللي تحت المجتمع هي غير متبحرة أن هذه عبادة بحق وحقيقة يعني. حتى ما يعني من هنا ما يتركنا مسالك الجماعة والظهرات والإضرابات في المساجد شيء غريب جدا يعني. فيعني أن كل الأخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني بضاعف فيه الصلاة على الأقل الصلاة بألف صلاة كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي وخلفه ومرتملا أو مرتملا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الكريم عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر الاحتكاك في البقاء في بيوت في هذا الزمان روع التعبد يعني هي لها توافد ذلك، والاحتساب لعدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمة ما استطاع حتى لا يتكلم الناس بصوت ثقافتهم، لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع، وفعلا يتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابض على الدم، لا تدل بتوافد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نفقتك ونصرك. صحيح نحن في التزام بأي سعيرة إسلامية الآن لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الأسعار التي تدفع أو الثمن الذي يدفع والضريبة التي تدفع في سبيل الالتزام بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل الناس. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك إذا صبرت على إقامة دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم، فلا شك أن ثوابك عظيم جدا، لأن القابض على دينك الصبر على دينه كالقابض على الجمر. فتخيل الجمر محترف متوهج مشتعل وأنت ليس فقط تقترب منه أو تلمسه، لأنك عندما تنفت عليه لا شك أن كلما امتكت كلما يزداد ألم هذا الإحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل كما أنك تصبر على هذا الإحراق يكون عاقبتك يعني النجاة من إحراق النار بإذن الله تعالى يوم القيامة. فهذه الغرفة هي غرفة مؤلمة بلا شك، لكن من قال إن الجزاء في المقابل عند الله تعالى أوفى وأوفى كما جاء في بعض الأحاديث؟ فإن من أوليكم أياما يعمل العالم فيهن مثل عملكم ويؤجروا مثل 50 رجلا. قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة؟ قال بل منكم. وعلم في بعض الروايات بأنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا. في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمرة الجو حينما يكون محيطا بالإسلام يعين على التقوى يصل عليه أمر التقوى، لكن في الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، كأنه خارج إلى الحرب، يخرج من بيته صار عليه كذا سترة عودا عودا في عرض الحقيقة، واضح لأن الإنسان نازل لحاله خارج إلى مغاربه. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وإن الله لا يضيع الأجر من أحسن عمل، والأجر على قدر النفق، كلما تعيش أكثر وعانيت أكثر على أي غربة كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن المرأة التي تخرج من بيتها امرأة عاقلة؟ عندنا الآن كل شيء خلص، ويكاد الإنسان دلوقتي يكون سنة أو يوحي سنة أو يعني يميت بدعة كذا، يعني واحد مجنون ده مكرر. وما هذا الكلام الذي سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ ايه صلاة البيت؟ ايه النقاط؟ ايه الحجاب؟ ايه كذا؟ ايه كذا؟ أوضحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة ايه؟ فأمرهن الله بإبناء الجلال ليصدن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإناث. حرارة العتيقة الحرة تحتجب حجابا كاملا، والأنا تسر وتكشف وجهها، هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي وهكذا الحر الشرعي إلا في استثناءات معروفة. الآن صارت الحرة تحرير المرأة المرأة الحرة إيه؟ كل ما أمعنت في التنزل والتهذب والخداع هذه المرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قلبة المسائل كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تسكن في البيت تقر في البيت هذه المرأة إيه؟ عاطلة، امرأة عاطلة، أقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطوة خبيثة من أعداء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه من المرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحو الطلبة زي ما الكلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه إن الفائز يحب الناس كلها تبقى إيه مثله خاسرة مثله وفاسدة مثله واضح؟ فبيهون عليه الحراقة وإنه يحاول يقتل من حوله منه هذا هو ما يريد الغرب، الغرب يحسدون يعني يحسدون على السلام وعلى التأمين هل يحسدون على عفة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدون على كذا يحسدون على السلام وعلى التأمين في الصلاة هل يحسدون على ما هو أعظم من ذلك من عقيدة التوحيد والشراع العفة والحصانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع ومن غير الطريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة هذا هو السبب ليس مسألة تحرير المرأة ولا أن المرأة مضطهدة ولا أن الإنسان جديد فيه وحشية وقدرة وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام لكن القضية هي الرغبة في إفساد المجتمع المسلم وضربه بمقتل وهذا حديث أيضا يعني يقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة فمفهومها أن في البيت دي غير عاملة وأنا أتحدى أن يوجد عالم أو موظف في العالم يسقى ويتعب ويشد ويجلح كما تفعل الام المسلمه الذي تقر في بيتها. الام في البيت هل هي امراه عاقله؟ هي العامله اسرف عمل على الاطلاق. اسرف عمل هو عمل الام في بيتها. واضح؟ واصعب عمل. وانا اعجب يعني المراه التي تخرج من البيت دي هتتكلم كده الواحد بيشوف ان الواحده عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر البيت. في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله اذا بقيت 24 ساعه الام دي بترجع او التي تربي الاطفال ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمه الزوج كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعه كده فالمراه موجوده تتبع في اي وقت العمل حاله فراغ مستمره ولا تستطيع ان تكون لها هذه السنة عاطلة وبعدين لماذا تخرج وتترك الاولاد؟ هتترك اولادها لمن؟ اما للخادمات واما للشارع واما لاصدقاء السوء واما للمحاضن التي تسمى ايواء بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الايواء عن اطفال ربها اسمه ايواء في الزهر طلاب ملتزمين يعني او منتظمين دول منهم صغير فبيسموها ايواء حتى الكلمة سبحان الله لا تخرج إلا اليتامى في وقت يعني هو المشكلة إن يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من السوق. كلمنا قبل كده عن أطفال الأناليب وقلنا أطفال إيه؟ المفاتيح أطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر من المدارس أو الكليات بالمفاتيح يفتحوا بيت لأن مفيش حد في البيت. واضح. ولذلك بعض الأطباء الأمريكان كما قلت من قبل درج على أن كل ما تأتي امرأة بمشكلة لابنها الصغير يدخل في الرشدة بجانب الدواء يجد الحل هو العودة إلى الأم الحقيقية. الحل هو العودة إلى الأم الحقيقية التي تراعي أولادها لأن الأطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوج الذي يدفع الثمن. فالمرأة التي تم الآن عاملها هذه امرأة هاربة هاربة من وظيفتها هاربة شوف اللي بيهرب من التجهيز زي ما بيقولوا فيه دي بقى هاربة من إيه؟ من الخدمة الإجبارية عليه. واضح. فهذه امرأة هاربة، ليست امرأة عاملة، من أنها عاملة. فهذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى. يعني عبادة بمعنى عبادة وذلك الأخوات عندهن فرصة عظيمة جدا. التقرب إلى الله تعالى في النية. أن تحتفل بمكتئة البيت، تحتفل برعاية الزوج، تحتفل بطاعته، فطاعته دون عبادة. الاهتمام بالاولاد هذه عباده هل الله سبحانه وتعالى سيديه اجراء هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقه فالمراه التي تخرج هذه امراه هاربه هاربه من العمل مش خارجه للعمل واحنا يعني اصبحنا نقدر نتكلم قبل ما ناخد التجربه قبل ما نعمل الاشتراك بتاع الناطق كان كلام كل الاقتراضات لحد الان قال يعني حفظنا ثمرات خروج المرأة الى العمل حفظنا ونشوفها بيعملوا ايه في العمل الا من رحم الله يوجد الهنا لليه يعني من استثني ممن يعمل فعلا ويفتح لكن الغالب اما تجيب معاها الكروشيه واما يعني كما قلت من قبل بعض الاخوه يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزاره الصحه كانت الطبيبات يعني الغرفه كان فيها 12 طبيبه واضح فكانوا يجيبوا الملوخيه والبنيه ونواقص الادراك جوه الدرج وعاملين بقى اصابات معينه عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجه يبقى في رمز معين فيخبوا الادراج ويجيب غير لا اللي قلنا يعني عايزين في امان الله. فبتجيب الكروشيه تجيب معاها اولادها في الشغل والدوشه بقى والكذا وتجيب الملوخيه تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى احنا عارفين ما الذي احدثته موضوع خروج المراه العمل للفتاه في المجتمع. وما يبقى بقى ان نتكلم عن هذا المنطقه لا خلينا نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعيه المراه. اي نعم. فالكل موجود ان مقام المراه ومستقرها هو البيت. وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليناجبن البيوت بالسكينه والوقار ويقومن بواجبات الحياه العائليه. اما ان كان بهن حاجه للخروج فيجوز لهن ان يخرجن من البيت بشرط ان يراعين جانب العفه والحياه. فلا يكون في ذاتهن مريق او زخرفة او جاذبية تجذب اليهن الانظار ولا في نفوسهن من خرق على اظهار زينتهن فيكشفن تارة عن وجوههن واخرى عن ايديهن ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب ولا يلبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواته في المكانة ولا يطلعن اصواتهن بفضل ان يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب ان لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في نهجاتهن عزوبه وتشويق. كل هذه الضوابط والشروط ان رعتها النساء جاز لهن ان يخرجن لحوائجهن. وقال فضيله الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصريه الاسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ان ذمها فلا تخرجن لغير حاجه شرعيه. ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال ايضا ومما يباح خروجهن لاجله الحج والصلاه في المسجد وزياره الوجهين وعياده المريض وتعزيه الاقارب والعلاج ونحو ذلك من شروطه التي منها التستر وعدم التبذل. وقال العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نهى سبحانه في هذه الايه نساء النبي الكريم امهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع للقول للرجال وهو تزيين القول وترفيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال الى تعاطي اسباب الفاحشه. واذا كان الله سبحانه يحذر امهات المؤمنين من هذه الاشياء المنكره مع صلاحهم وايمانهم وطهارتهم فغيرهن اولى واولى بالتحريف والانكار والخوف عليهن من اسباب الفتنه عصمنا الله واياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الايه واقمنا الصلاه واتينا الزكاه وأطعنا الله ورسوله. فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. إحنا الآن إذا حد ذكر حد من شيوخنا قلوبنا إيه؟ متختلف خوفا من أن يعني ينتزع العلماء والبينات لأننا الآن يعني في زمان يقل فيه الأخيار يوما بعد يوم. يعني بالأمس فقط توفي العالم الجليل الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى والذي له يعني اعظم الفضل والمنه على يعني الدعوه الاسلاميه وتنفيذ شباب هذه الدعوة كان له دور عظيم جدا في إحياء يعني فتح السنة وفي تشجيع الصحوة الإسلامية في بلادها. فكان رحمه الله تعالى جدا يعني تقى هذه الظهور وله يعني تاريخ عظيم جدا في الدفاع عن الإسلام وتعليم الناس ويعني دعوة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمة. وحفظنا أيضا من سلسلة الاحتفال الألفية أيضا عالما جليلا جدا وهو الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. كانت خسارة فادحة طبعا للأمة الإسلامية لأن هذا الرجل من الشخصيات المميزة في هذا العصر من أبرز يعني الملامح لهذا العصر الذي لسه فيه شخصية الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. وإن كان كثير من شباب الصحوة لم يدرك قيمة مؤلفاته ولم ينهره منها كما ينبغي أن يكون لأن مؤلفات الشيخ الندوي مميزة تميزا واضحا وليس أدل على ذلك في كتابه ماذا خاطب العارف من ثقافة المسلمين وكتابه الرائع الأركان الأربعة. ودائما أقول يعني الشيخ الندوي والشيخ عبد الله إبراهيم رحمه الله تعالى يعني من الشخصيات التي حرمت الصحوة والانتفاع منها بصورة التي كانت ينبغي لمكانة هذين الرجلين يعني الجليلين. يقول الشيخ الرحمن حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحداء وتقرره وهي كالتالي: أولا منع المؤمنة من ترخيص حولها وتجيبه إذا تكلمت مع النبي عنها ليس محرما لها. ثانيا تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين وهو عزة نهي المرأة عن ترخيص قولها إذا قالت. ثالثا وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة بحيث لا تجيب المرأة إذا تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإسهام فلا يجوز منها إثناء ولا استقراء بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. رابعا لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي فلا تخرج إلا لحاجة ماسة إذ البيت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربها للصلاة والزكاة وذكر الله وما والاه. خامسا تحريم التبرج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حية. إن هذه الدلالات الخمسة من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كل واحدة منها دالة في فحواها على قضية الحجاب وتحسنه على المرأة المسلمة غير أن المبصرين لم يروا ذلك فقالوا في هذه الآية والتي قبلها إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم وهو قول مضحك عظيم. وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب ولكن الكلام بالذات إياك أعني واسمعي يا جارة. وعليه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جنانته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يسرع ولم يفرع تدريجا وشيئا فشيئا حتى بالقوة إذ لا يمكن فيه التدريب فلما سرع دفعة واحدة كان أمرا عظيما فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال وما أكثر من يقول يومئذ والمليئة مدينة مليئة بالنساء والمنافقين انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته راضيات رائحات ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوي المرضى ذوي القلوب المرضى في كل زمان ومكان. فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى الكفور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي، ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسا على تحريم التأسيف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف رحمه الله تعالى: وقد قرر الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات. وطبعا اذا تاملتم ستجدون دائما التكاليف التي توجه المراه انما هي موجهه الى المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن واحصان فروجهن ولذين بنتهن الى اخر الايه. كل المؤمنات، لان لا يتصور استجابه لهذه الاحكام الا من المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني مؤمنات ايضا. كذلك هنا يقول تبارك وتعالى: يا نساء النبي لن كن كاحد من النساء، كن اتقيتني فلا تخضعن للخوف. التي عندها تقوى هي التي تظهر منها هذه السلوكيات. من كان عندها تقوى ان اتقيتني فلا تخضعن للخوف فيطمع الذي في قلبه مرض، وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى آخر الآيات الكريمة. فقرر الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه بالتقوى، حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وأدبت فيه من كل النساء. وهذا السياق قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أحد من المسلمين إن الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأن لنساء المؤمنات أن يخالفن؟ هذا لا يقول به أحد، والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وهذا كله ظاهر، لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة في كرامتها وحطامتها، ولقطع نادر الوسائل التي تقرب إلى الفتنة والشر، وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيما وإكبارا لهن، مع أن الحق في استبعاد الفتنة معهن من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنهن لسن كأحد من النساء بالفضل وعظيم الخطر، لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدل المرأة ومواضع الزينة منها. فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء، لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة. وحينما نقول إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة، نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهن أتقى النساء لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمد الله لهن بأنهن الطيبات وبأنهن المبرآت على أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول الدكتور السيد محمد علي نلف: ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة وقرن فيه بيوت كلها، مع أن البيت يركب لمن؟ البيت ليس الرجل، واضح؟ لكن هنا أضاف البيت إلى المرأة لكثرة منازمتها له، حيث يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. البيوت للأزواج، ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به من دور عظيم فيه. هذا يعني حاصل ما قال عامة المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. وكما قلت يعني الموضوع شائك، لأن الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغاية، ولكن الإنسان مطالب مهما كانت الظروف بأن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطاع. فنقول للأخوات يعني جميعا: استقيم الله ما استطعتن. أما هذه الاستطاعة فكل واحد تعرفه يعني حدو لها، فما كان في مقدورها أن تلتزمه من هذه الأحكام الشرعية فيجب عليها أن تلتزمه سواء بالحجاب الكامل أو بالقرار بالحدود وعدم الخروج إلا بالشروط التي ذكرنا، والخروج لحاجة مع مراعاة هذه الأداء. لكن كما قلنا: لم يأتي الأمور على اضطراري فليس كمثلها فيها اختيارات. يقول بعض الشعراء محرضا الأخوات على القرار في البيوت وعدم الخروج الى يعني امثال هذه المجتمعات بلا خطام ولا جنان كما يحصل الان اشياء عجيبه من يعني بعض الاخوات. يقول يا اختي شارقه البراقي في الاباطح والوعور قري فليتك حيث لا تؤذيك نافحه الهديم ودع الجروح الى السحور وخففي الم العتيق النمر لو نزمت ترى من كان يطمع في النمور والطير تاخذها شباك الطير في فرس الوقود. قول قولي هذا استغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأحزاب إلى الآية الثالثة والثلاثين وهي قول الله تبارك وتعالى فخرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة افتحوا يفتح الله لكم الجو في خارج برد وفي إخوة محصورين في مع البرد تفهمون يعني إن شاء الله لا تحتاجون للركوع ولا السجود فممكن المكان يتسع العدد أكثر. قوله تبارك وتعالى مخاطبا امهات المؤمنين واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله يعني بموافقه امرهما ونهيهما. ثم اشار الله عز وجل الى ان مخالفه امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجس لا يناسب فضل اهل البيت واطعنا الله ورسوله انما يريد الله يعني بهذه الأوامر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي ما أمركن ونهاكن ووعظكن إلا في فتى مقارفة المآثم والحرص على التصون عنها بالتقوى. فالجملة تعليلية لأمرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف. فهذه الجملة إنما يريد الله طبعا بدأت بإنما هي جملة مستأنفة استئنافية لكن هي في الحقيقة تعليل للأوامر والنواهي التي وردت فيما قبلها. إنما يريد الله يعني بما تقدم من الأمر والنهي والتكاليف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك أي كتاب أبواب البيان في نواحي القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها ومن أمثلته قول بعض أهل العلم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. هو في الحقيقة الذي يقول ذلك يعني في الأساس ليس من من أهل السنة هم الروافض قبحهم الله وأسماهم الله في عهد الروافض هم الذين يثبتون الاستدلال بهذه الآية كما سنبينه. لكن يعني هو بالفعل حكي عن بعض السلف هذا القول لكنه مؤول كما سنبين إن شاء الله تعالى عما قريب. على أي أحوال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إن في نفس الآية ما يدل على بطلان منهج من ذهب إلى عدم نزول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت المخاطبين في هذه الآية. يقول الشنقيطي رحمه الله فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ثم قال في نفس السياق وفي نفس يعني خطابه لهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بعده واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واضح. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطع نية الدخول فلا يصح إخراجها لمخصص. وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع يعني النصوص الشرعية لا سيما آيات القرآن الكريم. صورة سبب النزول التي نزلت الآية فيها الحادثة الدعية التي نزلت فيها قطعا تدخل في حكم الآية. واضح. فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء. أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها لمخصص. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول وإليه أشار في مراقب سعود بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تفيد. واجزم بإدخال ذوات السبب يعني اجزم بإدخال الآيات أو النزول ذوات السبب يعني دخول سبب النزول قطعا في في وجزما كما قال وجزم بدخول ذوات السبب فيه في حكم النص. وروي عن الامام يعني عن الامام مالك ظنا يعني انها تصيب ايه الظن الجد تفدي يعني تفدي في ايه في حكايه النسب ان جمهور علماء الاصول على انها قطعيه الايه الدخول في حكم الايه. وهناك روايه عن الامام مالك انها ظنيه الدخول. فالحق انهن داخلات في الايه حتى وإن كانت هذه الآية الكريمة تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليل على دخولهن في الآية فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. سياق الآية يعني الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتى علينا ومتعكن وأسرعكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ثم قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال تبارك وتعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. ثم قال واذكرن ما يتلى في بيوت كل من آيات الله والحكمة. طبعا السياق واضح تماما في دلالته على دخول أمهات المؤمنين في أهل بيته الكرام. فصورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول. ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت قول الله تبارك وتعالى في زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فطبعا هذا يدل على أن أهل البيت يدخل فيها إيه؟ الزوجة. قالوا أتعذبين خطاب لمن؟ لإمرأة إبراهيم. قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله عليه وبركاته عليكم أهل البيت يعني يا أهل البيت. أما الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث يعني الآية تدل على دخول أزواجه ونسائه صلى الله عليه وسلم في مسمى أهل البيت. ومع ذلك فإن هذا لا يمنع أن يدخل في مسمى أهل البيت غيرهن واضح. فالدليل على دخول غيرهن في الآية أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين إنهم أهل البيت، ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سعيد وهنم وواسلة ابن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم كلهم. فإن قيل إن الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا ضمير للذكور. فلو كان المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لخير إنما يريد الله ليذهب عن كل رجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. فالجواب من وجهين، الأول هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة ثامنة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، يعني الآية دلت على دخول أزواجه، وإن لم تدل على حصر مسمى أهل البيت فيه أزواجه. ثم جاءت الأحاديث فدلت على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه في مسمى أهل البيت، حديث صحيح حديث الكتاب لما أحاط أولى النبي عليه السلام أحاطهم بالكتاب وقال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أجل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا الحديث زاد إلى دلالة الآية دخول هؤلاء الكرام الأنصار في مسمى أهل البيت. فإذا الآية الكريمة كاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الدموع ونحوها كما هو معلوم في محله، يعني متى ما كان الضمير يعود إلى ذكور وإناث فليغلب جانب الذكور ويخاطب المجموع خطاب الذكور. وإلا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما وجبت بنصوص فيها خطاب للذكور، في القرآن الكريم وفي السنة كثير جدا من الأدلة ليس فيها خطاب خاص للإناث لكنها بعمومها تشمل الإناث أيضا، لكن خطاب أساسي يتوجه إلى الذكور وإن كان التكليف للرجال والنساء معا. الوجه الثاني هو أن من أساليب اللغة العربية التي بذل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة جمع المذكر، لأن كلمة الأهل مذكر فيعني فزوجة الرجل يطلق عليها لفظ الأهل، وباعتبار اللفظ فقط يعامل معاملة الجمع المذكر. ومنه قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم أهل البيت، طبعا الخطاب هنا لامرأة إبراهيم عليه السلام. فهذا طبعا ده ممكن يقال إن هذا فيه تغليب تغليب الذكور، لأن الراحل التحية هنا موجهة لإبراهيم وليه ولأهل البيت، لكن أوضح من هذا يعني دلالة على أن الأهل تطلق على الزوجة قول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، وسار بأهله آنس من جانب السور نارا قال لأهلهم كتوا، انظر إلى الخطاب، قال لأهلهم يعني زوجته ابنة الرجل الصالح، قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فمراعاة للنظر فقط هي المعنى مؤنث، لما تطلق على الزوجة فقط من حيث المعنى هي مؤنث، لكن من حيث النظر مذكر، فيعامل معاملة الذكور حتى لو كان يراد به فقط الزوجة. واضح. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفرد دناه إلى أمه وقال تبارك وتعالى إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. من تغليد الذكور أيضا قول تبارك وتعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين تغليبا للذكور كما يعني أشرنا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ونظيره من كلام العرب أي نظير استعمال لفظ الأهل في مخاطبة الزوجة بالذات قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحا أو نقاحا ولا بردا. ولما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القرآن الكريم، وأن من قال إن فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليسوا داخلين فيها ترد عليه أو ترد عليه الأحاديث المشار إليها. وقال بعض أهل العلم إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصرفة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أنه يذهب الرجس عنهم ويقهرهم بما يأمر به من طاعة الله وينهى عنه من معصيته، لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا. يقول أيضا الكثير رحمه الله تعالى اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوبا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة كقوله هنا إنما يريد الله ليذهب أتى بلام مكسورة ودخل كسر عشان المضارع يكون طبعا منصوبا بهذه اللام، يعني هذا الترتيب هو اللام المكسورة زائد الفعل المضارع منصوبا بها يأتي بعد الفعل الإرادة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ومنه قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلى غير ذلك من الآيات. وكقول الشاعر أريد لأنسى ذكرها، أريد لأنسى، أريد لأنسى جاء بعد الإرادة لما السورة مع المضارع أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. للعلماء في اللام المذكورة في أقوال منها أنها مصدرية بمعنى أن، يعني إيه في التفسير يريد الله ليبين لكم، يريد الله أن يبين لكم، فأنزل المضارع بمصدر إيه مؤول. وهو قول غريب، هذا القول غريب. ومنها من هذه الأحوال أنها لام كي، يعني لام التعليل، ومفعول الإرادة محذوف، والتقدير إنما يريد الله مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلما قلنا إنها لام كي ومفعول الإرادة محذوف فالتقدير يقول إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح طبعا واضح من هذا السياق ترجيح علامة الغزي رحمه الله تعالى أنها لام كي، أنها لام كي، يعني إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس تفسيرا لما نقول إنها لام لام كي بالتعديل، يعني إيه إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم، فالمفعول مفعول الإرادة هنا هو هذا المصدر الأول أن يأمركم إيه وينهاكم ليذهب عنكم، يعني لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس كل مستقرر سعاته النفوس ومن أخبر المستقررات معصية الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال الزمخشري استعار للذنوب الرجس وللتقوى الصغر، لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاء، وأما المحسنات فالعرض مع ذا نقي مطول كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. وأهل البيت نص على النداء أو على المدح، والمراد بهم من حواهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء فاهلته في ذلك، فهذه العبارة التي يعني أشار إليها علامة الشافعي، إن بعض العلماء قالوا بهذا القول إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء فاهلته في ذلك. فإن كان المراد يعني إن كان مراد عكرمة إنهن كل سبب النزول دون غيرهن فصحيح، لأن فعلا الآية نازلة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر ومحض. إن كان المراد أن الآية بقول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن شاء فاهلته في ذلك، نقول إن كان يقصد عكرمة رحمه الله تعالى بذلك إنهن كن سبب النزول فهذا صحيح. أما إن كان يقصد إنها مقصورة من حيث المعنى عليهن ولا يدخل غيرهن فيها ففي هذا نظر. ونلحظ هنا يعني تأزب العلماء ويعني رجوعهم في مناقشة الإخوان حتى لو كانت يعني غير صحيحة. فانظر لم يعني يصادر قول عكرمة هذا قول باطل ساقط لا يقوله إلا فاسق لا يرجو لله وقارا وكذا وكذا من العبارات السريعة التي نلحظها في بالذات عند جماعة بعض الظاهرية يعني المتكلمين. لا انظر العبارة إن كان يقصد إن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر. فهذا من الأدب في تناول كلام العلماء. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه ثم جللهم بكساء كان عليه، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأرجف عنهم الرد. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجيه، إلا أن الشيخين لم يصححاه وإذا لم يخرجاه. وأما ما رواه مسلم عن حصين بن سبرة عن زيد الأرقم، طبعا يعني حنتوت لفرض إلا أن الشيخين لم يصححاه، يعني هل الشرط الصحيح أن يوجد في الصحيحين؟ لا، الحديث صحيح له تعريف واضح، يعني وهو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يجوز شاذا ولا معللا. صحيح ما اتفق عليه الشيخان هو في أعلى درجات الصحة، لكن لا يعني ذلك أن ما خارج الصحيحين لا يكون صحيحا. فهذا موضوع آخر فنفوتها حتى لا نتوقف كثيرا هنا. يقول: وأما ما رواه مسلم عن حصين بن سمرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثة. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني هو لم ينفي أن نساؤه من أهل بيته، لكن شوف انظر السياق: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ما المراد إذن من قوله ولكن أهل بيته؟ لا المقصود نكاحه من اهل بيته ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. فهكذا المثل الخامس، ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. او المراد لكن اهل بيته الذين حرموا الصدقه، تحرم عليهم ايه الصدقه. فيقول فانما مراد زيد اهله الذين حرموا الصدقه، او انه ليس المراد من اهل الازواج فقط بل هم مع اهله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الاحتمال ارجح جمعا بين القران والاحاديث المتقدمه ان صح، فان في بعض اسانيدها نظرا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابو الصعود: وهذه كما ترى ايه بينه وحجه نيره على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته، قاضيه لبطلان راي الشيعه في تخصيصهم اهليه البيت بفاطمه وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. واما ما تمسكوا به من حديث الكتاب وتلاوته صلى الله عليه وسلم الايه بعده، فانما دل على كونهم من اهل البيت لا على ان من عداهم ليسوا كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابله النص. بقي ان الشيعه تمسكوا بالايه ايضا على عصمه علي رضي الله تعالى عنه وامامته دون غيره. طبعا الشيعه يعني تلاعبهم في دين الله سبحانه وتعالى والحادهم وانحرافهم واقتراءهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائهم باثار اليهود لعنه الله في تحريف الكلم عن مواضعه، هذا امر معروف عنهم يعني. والحقيقه الحديث عن الشيعه يعني حديث ذو ثبوت، ولو ذهبنا نستطرد الان لخرجنا عن الامر الذي نقصده، لكن هي اشاره عابره الى ان الشيعه من اثبت الفرق الضاله التي يعني صدت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الاسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن ابدا ان يقبل مسلم ان يسمي هذا الذي عليه اسلاما، لا يمكن ابدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة. أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إجابة التفسير لأتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومتائهم المعاصرين حتى لا يعني يقول قائله إلا لم يكتفي عليه بأقوته. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد الأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، يقول: جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا اثراء على الله لفظة في شأن علي، عندهم أن القرآن محرف على هذا ولا، وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان الإمام المحدث رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قد وجدت النصارى في الأندلس، فكان يعني يضحك ضلالهم ويقول لهم: إن كتبكم محرقة، كتابكم محرقة. فيقولون: وأنتم أيضا عندكم من فرقكم الإسلامية من قالوا إن القرآن محرق. فكان يرد يقول: هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم القرآن الحقيقي مخبأ مع النهل الخيال الخرافة في السرداب. واضح. عندهم أيضا يعني كما قلت أن المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف، وإنه موجود يعني مع النهل المختلف في السرداب وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يذكرون التقية، التقية عندهم كبير عبادة، الكبد عبادة من أجل حماية المذهب. فعندهم التقية ركن ركيب من دينهم، حتى يعني إنهم يرغمون عن بعض مثلا أنه قام تسعة أعصار يعني مذهبنا التقية، التقية هو مذهب المخالف خلاف الناس باطنه. فإذا قلت لبعضهم مثلا: أنتم تسبون الصحابة، تسبون الصحابة، الصحابة رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الرسول وعمر، فما تستطيع أن يعني تقيم عليهم حجة دائما في المناظرة كذابون دجالون أفكون. فلابد لمن ينافسهم أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحجة عليهم حتى لا يعرفوا في الزئبق يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشهم وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتجيروا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه، وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي ذي الكليه من اعتقاد تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله، فأبوا ولم يظهروا هذا البيان. فلهم أساليب معينة في النقاش لأنهم من أفضل الفرق وأخفتها، ولا يتصور الإنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء إلى أمة خير الأنام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعني محتاجين نتكلم في مرات فيها شوية قبل ما يحصل تضليل عن ساعة ورمضان. فالإنسان يعني يجزع كلما سمع عن تحسن العلاقات مع الدولة الوطنية الخبيثة. لماذا؟ لأن هؤلاء من أقصر عذاب الله تماما بعضهم بالورى اليهود بلا مجازفة، أقول هذا بلا مجازفة، أنا عارف ما أقوله عليه تماما قوة مضادة للإسلام كاليهود تماما بل أخبث وأجل، وأعرف ما يمكن أن يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا، ولكن كما قلت لو ربما تأتي فرصة إن شاء الله يعني مفصلة لغير اجتهاد تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء آياتهم يقول إن المسيح يتشرف بأن يكون عبدا للعالم، وأن الملائكة كانوا يخدمون الأئمة، وأن الرسول عليه السلام لما صعد في رحلة المعراج سمع صوت أن يخاطبه هو صوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت أخي علي، فقال الله له يعني لأني وشكر علي فأنا أكلمك من صوت علي. يعني هذه مصائرهم أكثر من ذلك، ما عليه شيء عن الدين ليس دين الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أن يكون دين الإسلام. كنت أود أن هاتف أكثر من ذلك من الأدلة على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو أن هذه فرصة إن الله فيما بعد نتوقف عند موضوع. فنحن الآن نتكلم، إذا كنا نتكلم موضوع علاقة الشيعة بآل البيت، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطأ، وبعضهم يعني يقول ان عليا هو الذي علم ادم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي ايد موسى بالعصا وايد عيسى بكذا وكذا وايد نوحا بالسفينه وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت الى اخر. هذه خرافات، دينهم دين الخرافه، يعني الشيعه دينهم كله مؤسس على الخرافه وعلى السجن. والذي أسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سبأ ابن الثولان اليهودي الخبيث، فدينهم أساسا صناعة يهودية. واضح؟ أي نعم. فقليل أهل البيت نريد أن نفهم الوضع الحقيقي لأهل البيت. نحن في الحقيقة إذا نظرنا بمعنى الشيعة من حيث اللغة نحن أهل السنة، نحن الشيعة في الحقيقة. الشيعة لهم الأمصار والمحبون والأولياء. فهل من يعبد أهل البيت يكونون شيعة لأهل البيت؟ من يعبدونه من دون الله؟ من يعبدون الأئمة الاثنى عشر ويجعلونهم اثناشر رب مع الله. ولذلك رجل خواجة أمريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعة يدعوه للدخول في الإسلام، فأنصت إليه وأخذ الأخذ يشرح له صفات الأئمة وكيف أنهم لا ينسون ولا يخطئون والأئمة كذا وكذا من الخرافات والدجل وصفات الألوهية التي يدخلها على الأئمة الاثنى عشر، فرفض الدخول في هذا الدين. قال وأنا رفضت أن أعبد ثلاثة آلهة في النصرانيين، أنت جايب لي 12 إله مع الله كي أدعوهم للعدد السريع أقل. فالشاهد يعني الموضوع أهل البيت حتى لا يسأل فهم، طبعا أهل البيت نحن الذين نحبهم، نحن شيعتهم على الحقيقة. لماذا؟ لأننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد أهل البيت. فنحن أولى بعلي ونحن أولى يعني أهل البيت أجمعين. لا ما يعني يزعم الشيعة من اختصاصهم بحب أهل البيت، هذا غلو لا يرضاه الله، واضح؟ لا يرضاه الله. فتماما كما نقول النصارى قطعا نحن أولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم، واضح؟ وكما نقول اليهود نحن أولى منكم بموسى، فكذلك الشيعة الآن البيت نحن أولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ضرائبهم والحرافين في هذه الآية أنهم يختارون بأن الآية المقصود بها أصحاب الكساء فقط، ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كعادتهم طبعا في تحريف آية القرآن. لهم شنائع وفظائع في تحريف القرآن الكريم وتحريف معاني آيات الله. مثلا إن الله ملك أن تذبحوا بقرة يقولون هي عارفة رضي الله عنه، ويقولون بالجبة والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم ملعن طنم قريش يعني أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وجبتيهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما، وكل الكلام زدهم قائم على اللعن. ده إبليس لا نتعبد بالعنيف لأنه ملعون في الحقيقة. حتى إبليس هل يوجد نص يعني ينجبنا إلى أننا نمسك بلاش المنفحة يعني على الأنامل نقول اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. فإذا كان إبليس لا يتعبد بالعنيف إلا من الفهم بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هؤلاء عندهم اللعن أفضل من التسبيح، لعن الصحابة ولعن ذكر عمر، والتفلل في التحاقد والسب والشتم والإساءة إلى خير من طلعت عليهم الشمس يعني عليهم الشمس بعد الأنبياء عليهم وعلى الذين صدقوا فيها. فنكتفي بهذه الإشارة ولعل ذات فرصة أخرى إن شاء الله. يقول بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. ثم نقل القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن المفخر الحلي من الشيعة، تعرفون عنه شيئا؟ اسم ده غريب عليكم؟ أيضاً صحيح. هذا هو الخليل الشيعي الرافضي الخبيث الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الرائع من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة والخبرية، من هذه السنة النبوية كتاب مهم جدا جدا في غاية الروعة من نفائس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالمناسبة يعني بعض الناس إذا ذكر ابن تيمية يتصورون أن مؤلفات ابن تيمية هي مجموع الفتاوى اللي هو عبارة عن 37 مجلدا. لا، مجموع الفتاوى إنما اكتب فيه على جمع الفتاوى الصغرى، الفتاوى القصيرة الصغيرة لشيخ الإسلام. أما فمجموع الفتاوى لا يشمل المؤلفات الكبرى لشيخ الإسلام مثل مناهج السنة النبوية، مثل اختبار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مثل الجواز الصحيح لمنهج نبينا المسيح، وغير ذلك من الكتب الكبيرة الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الرجل ابن مطهر الحلي: وفي هذه الآية دلالة على العصمة، يعني أن الآية تدل على عصمة الأئمة، مع التأكيد بلفظ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله ويطهركم تطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم إلى آخر الكلام. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق أن قلنا إيه معنى الآية؟ لا، هذه إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لكي يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا لكلمة يأمركم وينهاكم، يعني هنا الإرادة هنا بقى إرادة شرعية أم إرادة كونية قدرية؟ طبعا إرادة شرعية، من فيها أمر ونهي، في إرادة شرعية يعني أمر بما يحبه الله ويرضاه. طيب الإرادة الشرعية هل يتحتم أن تقع؟ لا، يعني لكن إيه اللي بد أن تقع الإرادة؟ الكونية القدرية. فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام: قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ويراد به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، وليس بذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وحذره ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إلى دعاء. إذا كان أمرا قد كان الإرادة هنا إرادة كونية خبرية، إذا هل كان سيدعو النبي؟ لا، ما كان هذا. فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، يعني مطلوب من الشيعة دول قدرية. فطبقا لمذهبهم يقول الشيخ الإسلام إن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. في الحقيقة أصاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر، وكل نود يعني الاستفادة أن كل صف يعني فيه من الفوائد والحكم ما يعز أن نجده في كلام غير شيخ الإسلام. ونتفقر به حالة الإخوة من أراد التفصيل إلى تفسير يعني القاضي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا سبق أن قلنا مرارا إن الحكمة متى ما وردت في القرآن الكريم مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالحكمة يراد بها قطعا السنة، وهذا في اتفاق السلف كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لفظ الحكمة متى ما وردت مقترنة بالكتاب القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فهي يراد بها قطعا السنة. وكل ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. أمر لهن بأن يذكرن ولا يغفلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتاب الله تعالى وسنة نبيه، اللتين فيهما حياة الأنفس وسعادتها وقيام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعته، وذلك يدر إلى العمل به. فمن تأول واذكرن ما يتلى، يعني اعملنا بما يتلى، أراد ذلك تعبيرا عن المسبب بالسبب. ودمج أن يكون المعنى اذكرن هذه النعمة حيث جعلتن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة